السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يفقهنا الله وإياكم في الدين، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة آل عمران بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذه الآيات الكريمة تتضمن توسلا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، وذلك لأننا نقول في دعائنا: ربنا إننا آمنا، فلكوننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ونحوه في التنزيل قول أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. على إثر ذلك يأتي الدعاء: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فمن أنواع التوسلات بين يدي الدعاء توسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبتصديق رسله. ومن أنواع التوسلات بين يدي الدعاء توسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، كما ورد في قصة الثلاثة أصحاب الغار: قام أحدهم قائلا: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وذكر من إكرامه وإحسانه لأبويه الشيخين الكبيرين، ثم سأل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه. وكذلك من أنواع التوسلات توسلات إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، إذ الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهناك توسل بصالح الأعمال، توسل بالأسماء الحسنى، توسل بإيماننا بالله وتصديقنا المرسلين. هنالك أيضا صور أخرى من صور التوسل، قال بعض أهل العلم: يدخل فيها التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الآتي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر لي يا رسول الله، ادعو لي يا رسول الله. كما قالت أم سليم أيضا: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له يا رسول الله، ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. وكذلك قال عمر لأويس رضي الله عنه: استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. هذه توسلات بدعاء الصالحين الأحياء. أما التوسلات بالأموات والتوسلات بأهل البدع والضلالات فكل ذلك خرافات وشركيات وكلها ضلالات. أرجع إلى التأويل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فيصلح أن أقول: يا رب، لكوني آمنت بك، صدقت رسلك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، بأنبيائك ورسلك، يا رب فاقض لي حاجتي. ومن هذا أيضا أعني من أنواع التوسلات، وهي توسلات أيضا داخلة في التوسل بدعاء الصالحين. مجيء الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني رجل أعمى، قد شق علي ذهاب بصري يا رسول الله، فادعو الله أن يرد علي بصري. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل فادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفعه فيا. قوله هنا: وأتوجه إليك بنبيك، أو أتوسل إليك بنبيك، احتملت احتمالات ثلاث: وأتوسل إليك بدعاء نبيك، وأتوسل إليك بإيمان بنبيك، وأتوسل إليك بجاه نبيك. هذه الاحتمالات الثلاث نرجح منها ما رجح بأدلة أخرى. فأقول إن التوسل بدعاء النبي وارد، التوسل بدعاء النبي وارد، ادعو لي يا رسول الله فيمكن الحمل، وأتوسل إليك أو أتوجه إليك بنبيك، أي بدعاء نبيك لي الذي يدعوه لي في حياته. وتحتمل أيضا: أتوسل إليك بإيماني بنبيك، كما سمعتم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. أما التوسل بجاه النبي فلا أعلمه واردا ولا أعلم له شاهدا. ومما يؤكد أن التوسل إنما كان بدعاء النبي إذ كان حيا وبالإيمان بالنبي، أن العباس بن عبد المطلب بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه عمر، عمر خرج للاستسقاء، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فلو كان التوسل بالجاه لتوسل عمر بجاه النبي بعد موت النبي. ولكن لما توسل بالعباس وقام العباس رضي الله عنه يدعو، علم أن التوسل إنما هو بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا المقام، مقام الحديث عن التوسل، يرد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ما معنى الوسيلة هنا؟ الوسيلة هي التقرب إلى الله بالعمل الصالح، الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله، الأعمال الصالحة. الوسيلة هي الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. عموم الأعمال الصالحة من ذكر وصدقة وصلاة واعتمار واتباع جنائز وجهاد في سبيل الله وإنكار للمنكر وأمر بالمعروف إلى غير ذلك، فهذه وسائل نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي التمسوا الأعمال الصالحة التي تقربكم من الله عز وجل، كذا قال جمهور المفسرين. وهنالك أيضا في هذا الباب ينبغي إيضاح الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة، أوضح النبي بقوله: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكاستطراد في أنواع التوسل: إذا مرضت قل: يا رب تعلم أني كنت أعود المرضى، أتبع الجنائز، أنفق على الفقراء، أسعى على الأيتام، يا رب فاشفني وعافني حتى أواصل ما كنت أعمل. فهذا توسل بالأعمال الصالحة السابقة. وقد ورد في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السند فيه مقال يسير: اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبدك، لماذا؟ ينكأ لك عدوا، أو يمشي في جنازة. اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي في جنازة. فهذا داخل في التوسل بصالح الأعمال، والله أعلم منه. إذا كنت تريد الرزق تقول: يا ربي تعلم أني أكرم الأضياف، تعلم أني أعول أطفالا، تعلم أني أحسن إلى الأرامل والأيتام، تعلم أني أكرم الجيران، فيا رب قل مالي وقلت حيلتي فارزقني من واسع فضلك. فهذا نوع توسل بصالح الأعمال بين يدي السؤال، والله أعلم. فضلا عن توسلك بقولك ارزقنا وأنت خير الرازقين، فتوسل بأسماء الله الحسنى، أنت الرزاق ذو القوة المتين، توسل بالأسماء الحسنى، والله أعلم. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا استرها علينا ولا تؤاخذنا بها وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اصرف عنا عذاب النار. قال تعالى في شأن هؤلاء الذين اتقوا عند ربهم، الذين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين، لكن صبرهم ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، لا يصبر ليقال عنهم صبروا. فكثير من الناس يصبر حتى يقال عنه صابر، كثير من الناس يصبر تجلدا كما قال القائل: وأظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. ومن الناس من يصبر خوفا على صحته من المرض، ولكن الصبر الذي يثاب عليه صاحبه هو الذي كان ابتغاء وجه الله وطلبا لثواب الله ومرضاته. قال تعالى: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فهذا هو الصبر الذي يثاب عليه صاحبه. وهنالك صبر بأنواع: صبر على البأساء، صبر على الضراء، صبر عند المصائب، صبر على قلة الأموال، صبر على الضر في الأبدان. هذه أنواع صبر: صبر على أذى الجاهلين وحماقات الجاهلين، وهذا من أشق أنواع الصبر، أن تصبر على حماقات الجاهلين وعلى جهالات الجاهلين، هذا من أشق أنواع الصبر. وكما أن هذا من أنواع الصبر، فثم نوع آخر من أنواع الصبر، وهو الصبر على الطاعات وملازمة الطاعات. وأصل الصبر حبس النفس، إما حبس النفس على ما أمر الله به والتزام ما أمر الله به، وإما حبس النفس عن إظهار الجزع وإظهار التبرم وإظهار الاعتراض على القدر. قال تعالى: الصابرين والصادقين، هم صادقون في حديثهم مع الناس فضلا عن صدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى، فضلا عن صدقهم مع ربهم، فليسوا بأهل نفاق بل هم أهل توحيد. لفظهم بلا إله إلا الله يوافق ما في قلوبهم، صادقون مع الله في الوعود التي التزموها، في النذور التي التزموها، في الأمور التي أخذوها على أنفسهم. فالصدق هنا عام، صدق مع الله وصدق كذلك مع خلق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله من الكذب. قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين. قيل في القانتين هنا المطيعين، فالقنوت له جملة من المعاني. أحيانا يطلق القنوت بالتاء على الطاعة، أحيانا يطلق على طول القيام في الصلاة، أحيانا يطلق على السكوت، أحيانا يطلق على الدعاء، ولكل دليل. فالقنوت في الصلاة معروف: قنت النبي شهرا يدعو على رعل أو على رعل وذكوان، وعصي عصت الله ورسوله، فهذا قنوت بمعنى الدعاء، وقنوت بمعنى السكوت. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. وكذلك يطلق القنوت كما سلف على طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. ويطلق على الطاعة أحيانا كما في قوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات. فعليه فالكلمة من كتاب الله عز وجل تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. منفقون ماذا؟ أكثر ما يطلق الإنفاق على إنفاق المال، على الإعطاء مما رزقك الله، على الإخراج. فالمنفق المخرج، المخرج من ماله لأهل الاحتياج إليه، المخرج من ماله في وجوه البر والخير عموما، سواء كانت سراء أو كانت ضراء. والمنفقين، وهذه الآية أو هذا اللفظ والمنفقين يشمل أيضا بعمومه المنفقين للعلم الباذلين له فضلا عن الإنفاق للمال، والمنفقين من وجاهاتهم لخدمة عباد الله في المعروف، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ.
نعم.
لي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
حضرتك، أنا ساكن في بيت بالإيجار في الريف، ولي قراط أرض حوالين منها مباني من كل اتجاه، ولكن في الحكم القانوني إنها في الأرض الزراعية. فحاليا عايز أبني البيت، فبيقولوا لازم تدفع رشوة عشان تبني البيت. فعايز أعرف حضرتك جائز أو غير جائز؟ ولم يكن لي مسكن غير هذا البيت الذي أسكن فيه بالإيجار وأصحابه عايزينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإن كان من حقك أن تبني، إذا كان من حقك أن تبني في هذه الأرض ولكن حيل بينك وبين الوصول إلى حقك، جاز لك أن تسترد حقك بشيء من المال تدفعه. أما إذا لم يكن من حقك البناء في هذه الأرض فلا تفعل. أما البيت الذي أنت فيه، البيت الذي هو بالإيجار، فإن استطعت أن تنتقل منه إلى بيت آخر ألزمت بذلك، ألزمت بذلك، ألزمت بذلك، فابحث عن مكان آخر حتى تتقبل منك الدعوات. فإنك إذا لم تخرج أهل البيت يدعون عليك، وهذا حقهم، هذا حقهم. فلا تتحاكم إلى قوانين وضعية، لا تتحاكم إلى قوانين وضعية تمكنك من اختلاس أموال الناس أو من المكث في بيوتهم بغير إذنهم. بارك الله فيك وسلمك الله. قوله تعالى والمنفقين يشمل بعمومه إنفاق المال، إنفاق العلم، الإنفاق من الجاه، الشفاعات الحسنة، إعانة من هو في حاجة إلى إعانة بأي نوع من أنواع الإعانات الخيرية، كل ذلك داخل في الإنفاق والله أعلم. وأصل الإنفاق الإخراج، كما يقال نفقت الدابة أي خرجت روحها، أنفق الشخص مالا أي أخرج من ما أخرج ماله، وهكذا. قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم بالله عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. والنصوص في البذل والإنفاق كثيرة جدا، وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ولقد وعد الله المنفقين بالخير. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، حمد الله هذا الصنيع، ألا وهو الاستغفار عند أوقات السحر، يعني في الثلث الأخير من الليل، فهذا من أنفع الأوقات، من أنفع الأوقات وأجمل الأوقات وأحسن الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات والتي يغفر العباد فيها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
مع حضرتك الشيخ مطارق.
نعم.
بعد إذن حضرتك بس أسأل حضرتك في سؤال عن الطلاق.
تفضلي.
زوجي قال لي علي الطلاق إن شاء الله حتى تبقي طالق، إنك أنت تكرهيني. وقبلها بيوم قال لي: والله ما أنت بقيت على ذنبك. فعايز أعرف إيه الحكم يعني في الاثنين دول.
الحمد لله. كان بينهما جماع الأخت؟ كان بينهما معاشرة؟ على كل، قول الرجل لامرأته: والله ما أصبحت على ذمتي، ما أصبحت على ذمتي، يسأل فيه عن نيته، إن كان يريد طلاقا فقد وقع منه الطلاق، وقع منه الطلاق إذا كان يريد طلاقا، أما إن كان له نوايا أخرى فبحسبها، لكن في الغالب أن مثل هذا القول يحمل معنى الطلاق، يحمل معنى الطلاق، لكن يسأل الرجل عن نيته، إن قال: ما أصبحت على ذمتي، أنا كنت أريد طلاقا، فعلى ذلك تحسب تطليق. فإذا جاء من غد قال لها: علي الطلاق، ما أنت فعل كذا وكذا، فهذه تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين على كل حال، ولا يقع بالثانية طلاق، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازيك يا شيخ؟ عندي عدة أسئلة، فمن فضلك اسأل علي بعض الوقت.
اتفضل وأوجز.
ماشي بإذن الله. يا شيخ، لو أن الرجل يعني عنده متجر أو صاحب عمل يعني، ويعني إيه، هو واخد مثلا من الناس مثلا بعض الأموال اللي مثلا 10,000 8,000، وبعدين إيه بيديهم مثلا كل شهر مثلا نسبة كده، ما تعرفش بقى يعني، هو طبعا إيه ما بيقدرش يجرد، هو بيكسب مثلا قد إيه في اليوم في كل شهر، ماشي؟ فايه فمثلا بيدي لصاحب الاموال دوت مثلا 100 جنيه 80 جنيه على حسب، فهل هذا جائز ام لا؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال يا شيخ، احيانا اكلم الناس مثلا في السجائر وغير ذلك فيقنعك ان هو على الصواب لدرجه انه مثلا يبطل سجائر فيحصل في بقه حاجه مثلا مرض معين او كده، فالدكتور يقول له انت بتشرب سجاير، يقول له اشربها ويقنعه ان هي صح ويشربها ويعالج بيها، فبذلك دوت يعني للاسف يعتبر ايه نصر للباطل. فما راي فضيلتك في ذلك؟ ويا شيخ ما حكم تلحين الاذان؟ وجزاك الله كل خير.
حكم ماذا؟
حكم تلحين الاذان.
حكم ايه؟
تلحين يعني ايه الواحد ياذن الاذان بصوت كويس. ويا شيخ اخر سؤال ان شاء الله، لو يا شيخ ايه بعض الناس مثلا يجي مثلا ايه لا يستطيع ان يقيم صلبه في الركوع خصوصا يعني انه ما يجيبش ظهر متساويا، فهل هذا مثلا يجوز له ان هو يصلي وهو قاعد ام ماذا؟ وجزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يأخذ أموالا من الناس لتثميرها فلا يستطيع أن يحدد بالضبط ربحهم لكنه يقربه تقريبا، فهذا جائز؟ نعم يجوز ما دام هنالك تسامح من الطرفين، وهذا ليس بقرض وليس هذا العمل بربا، فيجوز تقدير الربح في حالة المشقة عند تحديده بالضبط، ولكن بقيد وتسامح الطرفين والله أعلم. أما العلاج بالسجائر فلا يجوز، وقد روي أثر إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. أما تلحين الأذان إذا كان يقصد به تحسين الصوت بالنداء فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. أما إن كان يقصد التمطيط الزائد الخارج عن حد الاعتياد فلا يفعل والله تعالى أعلى وأعلم. الرجل الذي لا يستطيع أن يقيم صلبه في الركوع يصلي حيث تيسر له، قال عليه الصلاة والسلام صل قائما إن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
معك هدى من ليبيا.
تفضلي.
ممكن عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هي علامة قبول الدعاء؟ السؤال الثاني، التسبيح والتهليل والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في السر هل جائزة أم لا؟
نعم.
السلام عليكم.
عفوا، السؤال الثاني بارك
الله. التسبيح والتهليل.
أيوه.
والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام
إيه؟
السر هل هي مقبولة أم لا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما علامة قبول الدعاء فليس ثم علامة واضحة إلا الإجابة الفورية، إلا في حالات الإجابة الفورية، تقول اللهم ارزقني فترزق، اللهم اشفني فتشفى. ثم من العلامات الأخرى انشراح الصدر بالطاعات، كون الشخص موفقا فهذه بإذن الله علامة على أن الشخص ستتقبل منه الدعوات، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالعمل الصالح المصاحب للدعوات مؤذن إن شاء الله بقبولها. أما التسبيح والتحميد سرا والصلاة على النبي سرا فجائز في النفس، لكن إذا كان الشخص يجريها على القلب فقط دون تلفظ بها فأجره أقل. لكن إذا قلت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سرا أنت تسمعها وتحرك بها لسانك فهذا محمود والله أعلم. السلام عليكم.
السلام.
وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ثابه أيضا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ مصطفى.
نعم.
إزيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاك الله خير يا شيخ. اولا شيخ بعد اذنك شيخ، يعني ارجو من حضرتك بس الدعاء لوالدتي بالشفاء.
الله يحفظك.
الحاجه الثانيه يا شيخ، السؤال المهم جدا يا شيخ، كيف يا شيخ ان الانسان يستشعر نعمه الافتقار الى الله عز وجل دايما في كل حياته؟ يعني ممكن الانسان شيخ مثلا يفتقر في اوقات وفي اوقات ثانيه ينسى، ازاي يا شيخ راح يستشعر هذه العباده يعني؟ بس يا شيخ جزاك الله خير.
ما في الا الدعاء بمثل هذا الذي تريده. اللهم اجعلنا قانتين لك، مخبتين لك، سامعين لك، مطيعين لك، مسلمين لك. كل هذا من أسباب تحقق المراد، والله أعلم. السلام عليكم. يقول تعالى مثنيا والمستغفرين بالأسحار، فيثني ربنا على المستغفرين بالأسحار أي في آخر الليل، قيل المراد الثلث الأخير من الليل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. كذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فمن الأوقات التي يرجى فيها أو ترجى فيها إجابة الدعوات ويرجى فيها قبول الاستغفار الثلث الأخير من الليل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى في الآية الأخرى وبالأسحار هم يستغفرون، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ على العلم، ولكن لا أريد مقاطعتك، لكن الأمور عندي فسامحني، بارك الله فيك.
تفضل.
يا شيخ أحد الأشخاص يعني حكى لي عن شخص يعني فبين لي والله أعلم يعني ونحسبه كذلك أنه توفي وأحسن الله خاتمته، ولكن يعني إحدى النساء حلمت أنه حلمت به فيقول إيه أني لا أستطيع يعني أنا مش عارف لا أكل ولا أشرب، فهل هذا مثلا رؤية هذا حلم من الشيطان؟ ده أول سؤال. تاني سؤال يا شيخ، متى يجوز ترك الجدال مع المرء يعني وخصوصا إيه من ده برضو الفضل هو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وآخر
السؤال إيه مش فاهم ما السؤال؟
يعني يا شيخ متى يجوز ترك الجدال مع الشخص، الجدال يعني خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، تمام؟
أيه.
ماشي. وجزاك الله كل خير يا شيخ.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كان الشخص في دنياه يعمل صالحا وختم له بخير، وبعد رأت امرأة من النساء أو رأى رجل من الرجال رؤيا فيها أن الرجل يقول أنا لا أعرف كيف أكل ولا أشرب، فظني والله أعلم أن هذه تهاويل وتخاويف من الشيطان يقلق بها العباد ويشككهم في هذا الرجل الصالح الذي قد مات. فليس كل ما يرى في المنام من الله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، رؤيا من الله عز وجل، وتحزين من الشيطان، وحديث للنفس. يعني رؤيا من الله تحبها وتسعد بها، وفي الحديث إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله. ورؤيا من الشيطان تخويف وتهويل، والثالثة حديث للنفس. فلا ندع الظاهر، ظاهر الصلاح الذي بدأ من الرجل والخاتمة الحسنة، ونعول على تخاويف وتشاكيك وطعون يقذفها الشيطان في القلوب، فالظن بالرجل ينبغي أن يكون حسنا والله أعلم. وهذا لا يمنع أن نتصدق عن هذا الرجل بصدقة، فالصدقات يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله والله أعلم. أما متى يترك الجدال حتى أحظى بالفضيلة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، والزعيم الكفيل، أي أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الجدال له فقه. أحيانا نبلغ الجهد في إيصال العلم للناس، وإن حاورونا حاورناهم، فذاك محمود. قال تعالى في كتابه الكريم: وجادلهم بالتي أحسن. وقال قوم نوح لنوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فكان عليه السلام يكثر من جدالهم لإيصال المعلومة إليهم. أما إن وصل الأمر إلى تكذيب وكان الكلام لا فائدة فيه، حينئذ يلزم الإمساك عن الكلام. فالإمساك عن الكلام يلزم إذا كان الذي أمامنا لن يستفيد وسيجادل بالباطل، فحينئذ نمسك على الكلام. ولقد قال تعالى لمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا. لأن مهما تكلمت لن يجدي كلامها. وكذلك قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا، والله أعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق: يثني ربنا سبحانه على المستغفرين بالأسحار في هذه الآية والمستغفرين بالأسحار وفي الآية الأخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. فجدير بكل منا ألا يغفل عن وقت السحر، يدعو ربه فيه بالذي يريد، ويستغفر من ذنوبه التي ارتكب، ويسأل الله عز وجل ما يتمنى. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ثم يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله، خير شاهد هو الله، هو خير الشاهدين. شهد ربنا على شهد بأعظم شهادة، شهد لنفسه بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهو ربنا خير الشاهدين. هذا الفيصل وهذا الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل والنحل، فارق أصيل هو أصل الأصول على الإطلاق، ألا وهو شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بشهادتنا أن لا إله إلا الله نفارق كل الملل، نفارق كل النحل. فهذه الشهادة، شهادتنا أن لا إله إلا الله، هي التي تميزنا كمسلمين عن غيرنا. غيرنا جعلوا مع الله آلهة أخرى، غيرنا جحدوا وحدانية الله عز وجل، جحدوا إلهية الله عز وجل. لذا فهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، هي كلمة التقوى، هي الكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هي الكلمة التي ضربت مثالا في الكتاب العزيز. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا بذلك أيضا، شهدوا لله عز وجل بالوحدانية أنه لا إله إلا هو. فالملائكة شهدت بذلك وأقرت، وأولو العلم شهدوا لله كذلك بالوحدانية. وهذه من أعظم مناقب أهل العلم، إذ أتبعت شهادتهم شهادة الملائكة بعد شهادة الله عز وجل. فهذا تكريم لأهل العلم العاملين به المقرين لله بالإلهية، هذه منقبة عظيمة لأهل العلم فجدير بنا جميعا أن نتجه للفقه في الدين، أن نتفقه في ديننا، أن نتعلم لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهذا العلم بالدرجة الأولى العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نعم. إنه أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
أسألك صحة حديثين، وهو ما صحة الحديث لا تجوز الصلاة في السراويل؟
لا يصح.
الحديث الثاني؟
لا يصح، ليس بحديث.
من تشبه بقوم حشر معهم؟
لا يثبت بهذا اللفظ.
من تشبه بقوم حشر معهم؟
لا يثبت بهذا اللفظ. إنما هنالك من تشبه بقوم فمنهم منازع في صحته.
هل التشبه بالكافرين يجوز في اللباس ولا لا؟ وما حكم من لبس البدلة الكرافطة وهو يعلم أن هذا رمز يدل على الصليبية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما ذكره الأخ من حديث فيه أنه لا تجوز الصلاة في السراويل فلا يصح، لا يصح. والصلاة في السراويل جائزة، الصلاة في السراويل جائزة، وإذا كان السروال ضيقا تكره الصلاة فيه لأنه يجسد العورات، أما إذا كان السروال سابغا انتفت تلك الكراهة. أما الذي ذكره من أنه لا تجوز الصلاة في السراويل فلا يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى، وقد قال عمر صل في تبان وسراويل، صل في سراويل ورداء، إلى آخر ما قاله أمير المؤمن عمر. أما حديث من تشبه بقوم حشر معهم فلا يثبت بهذا اللفظ، ولكن هناك حديث المرء مع من أحب، هناك أيضا حديث آخر من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث منازع في صحته، للعلماء فيه الوجهتان، وجهة قائلة بتصحيحه وجهة قائلة بتضعيفه. وهذا الحديث له فقه لزاما، له فقه لزاما، فالذي يتشبه بقوم كفار في الملبس لا يعني هذا أنه أصبح كافرا، فالتشبه فيه تفصيل، هناك تشبه بهم في المعتقدات، تشبه بهم في المطعم في المشرب، وكل له حكمه اللائق به، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما ذكره من التشبه بهم في الكرافطات فلا يخرج هذا عن حيز الإسلام. نعم، ارتداء لباس المسلمين أولى وأسلم وأحب، والنبي كان أحب ثيابه إليه، كان أحب ثيابه إليه القميص، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
والله إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله سؤال بعد إذن حضرتك، أنا بشتغل في شركة سياحة، وبشتغل يعني برافق المجامع السياحية، بستقبلهم من المطار وبحجز لهم فنادق وبرافقهم أثناء زيارات الأهرامات وفي الصعيد الأقصر وأسوان، ودول بتوع مجامع سياحية غير مسلمين، فهل العمل ده حلال أم حرام؟ ولو حرام الفترة مثلا ممكن أسيب الشركة خلال شهر أو كده، هل يجوز ان انا استخدم المال ده اسدد ايجار او كده لغايه ما لاخر الشهر لما الاقي شغل تاني، ولا لازم اتركه فورا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فان كنت تاخذ هؤلاء الى اماكن فقط للادكار والاعتبار وليست هنالك امور محرمه فلا باس، اما ان كنت تصطحبهم الى الخمارات وترشدهم إلى بيوت الدعارة فلا شك أن هذا حرام، أنه تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. يعني إذا كانت فقط مجرد زيارة آثار قد يشوبها الادكار والاضطهاد تشدهم وتدخل فيها تذكيرهم بالله عز وجل وتشوب عملك بالدعوة إلى دينك والدعوة إلى العفة والدعوة إلى الطهارة فهذا حسن. أما إن كنت تصطحبهم إلى الخمارات وإلى بيوت الدعارة وإلى أماكن الفسق والفجور فلا أستطيع ولا يستطيع مسلم عاقل أن يقول لك إن هذا حلال، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ثم بعد ذلك إن كنت ترى العمل على التفصيل الذي ذكرناه محرما فابتعد عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
حضرتك واحدة نفساء بعد 22 يوم من ولادة ترفع الدم عنها لمدة 3 أيام، فزوجها جمعها وكده هوت، فرجع الدم نزل تاني وكده هوت، فإيه هبد حضرتك؟
هو جامعها على سبيل الخطأ ولا إثم عليه آنذاك، لأن أهل الإيمان لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، والله أعلم. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا بذلك وأولو العلم شهدوا بذلك كما أسلفت، فيه منقبة عظيمة لأهل العلم إذ ضمت شهادتهم لشهادة الملائكة مع شهادة رب العباد سبحانه وتعالى، شهدوا لله بالوحدانية. وكثيرا ما يثنى على أهل العلم بمثل هذا الثناء، قال تعالى لكفار مكة قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أما قوله قائما بالقسط، أي قائما بالحق، قائما بالحق والعدل بين العباد، قائما بالقسط أي بالحق وبالعدل بين العباد سبحانه وتعالى، قائما بالقسط وبالحق في كل شيء، بالحق والعدل في كل شيء، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تكرير للتأكيد، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغلب، العزيز عظيم السلطان، منيع الجناب، أمره نافذ في خلقه، والعزة من معانيها الغلبة، ومنه وعزني في الخطاب، أي وغلبني بالكلام. فقوله تعالى العزيز الغالب الذي أمره في خلقه نافذ، عظيم السلطان، منيع الجناب، أمره ينفذ في الخلق، الحكيم في كل شيء يصنعه فلا يصنع شيء إلا بحكمة، في كل شيء يفعله ربنا سبحانه وتعالى بحكمة. ثم قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول عند الله عز وجل هو دين الإسلام، هو دين الأنبياء كلهم عليهم صلوات من الله وسلامه، دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، جاءت بذلك النصوص تثبت ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأنبياء كلهم مسلمون، ولقد قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا هو ابن إسماعيل يدعوان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ولقد قال تعالى في شأنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قالت ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا قال نوح عليه السلام: وأنا من المسلمين. وهكذا الأنبياء كلهم عليهم صلوات الله وسلامه كانوا على هذا الدين، دين الإسلام الذي يتضمن أصالة توحيد الله تبارك وتعالى، الإقرار له بالإلهية وحده لا شريك له، الإقرار له بالعبودية وحده لا شريك له، الإقرار له بالربوبية وحده لا شريك له، وملك الناس إله ملك الناس إله الناس رب الناس سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين المقبول، مسكنا الله وإياكم به حتى نلقاه، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه أن يميتنا وإياكم على الإسلام وعلى الإيمان، وأن يرفع راية الإسلام فوق كل الرايات عالية خفاقة إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا وتقا وهدى وإحسانا، اللهم أمين. كما أسأله سبحانه أن يبارك لإخواني أصحاب هذه القناة، وأن يعينهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات على نصرة هذا الدين، ذلكم الدين القيم دين الإسلام. فإن الله سبحانه وعد من نصروه بأن ينصرهم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حرصوا بارك الله فيكم على تعلم كتاب ربكم، على تعلم سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تفقهوا في الدين، فتلك علامة خير بكم وتلك إرادة خير بكم. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ألا والزموا ذكر الله على الدوام، وأكثروا منه سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاذكروني أذكركم، به تطمئن قلوبكم، به تقوى أبدانكم، به تدفع البلايا عنكم، به ترطب ألسنتكم، به تحفكم الملائكة وتغشاكم السكينة وتتنزل عليكم الرحمات وتخنس عنكم الشياطين. هنيئا لمن رطب لسانه بذكر الله تبارك وتعالى. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا أكثروا من الاستغفار امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هكذا فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.